الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 من القواعد الحسان في أسماء صفات الرحمن معنى التأويل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في لفظ التأويل: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني. أحدهما، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الصحيح أن هذا تستطيع أن تقول ليس بتأويل، ليس بتحريف صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، هذا ليس بتحريف. وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة، ومنه وقال ربكم أو ماذا وهو معكم أينما كنتم، معنى وهو على عرشه، لقرينة أنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، وقرينة أنه على العرش استوى. إذن هل هذا التأويل مذموم؟ لا، ليس بمذموم. أهل البدع يسمون تحريفهم تأويلا للتلبيس على الناس. فإذا كان التأويل بقرينة صحيحة من الكتاب أو السنة أو اللغة، هذا تأويل غير مذموم. الثاني، التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. التأويل بمعنى التفسير، تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها، هذا لا محذور فيه. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقته، يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن ذكر الله عز وجل اليوم الآخر في كتابه، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لكن الناس لم يروه. فإذا كان يوم القيامة ورأى الناس اليوم الآخر، جاء تأويله، جاءت حقيقته. ومنها قول ماذا يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، لما دخلوا عليه وهو في الملك وسجدوا له، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا لا يريد تفسير رؤياي، الرؤيا قد فسرها هو صغير، لكن هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة الرؤيا التي رأيتها. قال: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قالت الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبوه وإخوته، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن، يعني يقول: فسبح ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهو قول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، انتهى. لماذا أتينا بهذا؟ حتى لا تظن أن كلمة تأويل دائما تأتي على الذم. كلمة تأويل جعلها المبتدعة لستر بدعتهم، وإلا تأتي بمعنى التفسير، وتأتي بمعنى الحقيقة، وتأتي بمعنى العمل. لو أقول لك: اذهب احفر حفرة هناك أو هناك، تأخذ الفأس وتحفر، هذا تأويل الأمر ما تقوم به أنت، فسبح بحمدك بحمد ربك سبحان ربي، هذا تأويل. وأيضا ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ ذكر محاسن المحمود، هذا تأويل. وما معنى وهو معكم قريب؟ أنه معنا وهو على عرشه، هذا تأويل بقرينة. لكن ما هو المعنى التأويل الفاسد؟ التأويل الفاسد أن يقول اليد بمعنى القوة أو القدرة، والغضب بمعنى الانتقام، والرضا بمعنى الإحسان، هذا تأويل فاسد لا قرينة تدل عليه. إذن فالتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه، هو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، يعني يعلم تفسيره. تأويل باطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى بتصرف من الصواعق المرسلة. فتفسير استوى باستولى تأويل باطل. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام. قال ابن القيم في النونية: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول ذي البرهان، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذ قال تفسير القرآن وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. عرفتم أن التأويل انقسم إلى أقسام: تأويل صحيح وهو ما جاء بمعنى التفسير، ما جاء بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، ما جاء بمعنى العمل، وتأويل فاسد وهو صرف اللفظ بدون قرينة. قال: الطواغيت الأربعة التي بنى المتكلمون عليها بدعتهم. قد أشرت لكم إلى هذه مرارا، وإنما هذا كالإيضاح والجمع في هذه المسألة. قال: وبنى المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل. الأصل الأول: تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، انتهى. وألف كتابا ماتعا سماه در تعارض العقل والنقل، بل ولا يمكن للدليل العقلي أن يخالف الدليل النقلي إلا عند فساد أحد الدليلين، وإلا فإن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، إذ أن النقل من عند الله تعالى، وما كان من عند الله تعالى فهو الحق الذي لا ريب فيه واليقين الذي لا شك فيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في وصف وحيه وتنزيل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فإذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، يعني أتى لهم بضد قولهم، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبوله ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، يعني تقديم العقل موجبا لعدم تقديمه، لأن العقل يدلك، العقل الصحيح يدلك على تقديم النقل. لو قال قائل يعني مستقيم الفطرة: عقلي يقول لي كذا وربي يقول كذا، أيهما أقدم؟ أقدم قول ربي عقلا، عقلا ودليلا أنك تقدم قول الله عز وجل، فلا يجوز تقديمه، هذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، انتهى. يعني تقديم العقل على القرآن والسنة قدح في العقل، لا يقدم العقل على القرآن والسنة إلا فاسد العقل، إما فسادا كليا أو فسادا جزئيا. قال: الأصل الثاني القول بالمجاز في نصوص الشرع، فعطلوا صفات الباري وحرفوا الكلم عن مواضعه بهذه الشبه المريضة، فيد الله تعالى عندهم مجاز على النعمة، ووجهه مجاز على الثواب، وهكذا يحرفون بدون دليل، بدون دليل هكذا تحكما. والمجاز هو ضد الحقيقة، والحقيقة ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك. وقد نفى كثير من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم وشيخ ابن تيمية وابن عبد البر والشنقيطي والسعدي، وابن باز والألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله وشيخنا الحجوري وغيرهم كثير، حتى سماه بعضهم حمار المبتدعة، أي عليه يتسلقون إلى بث أقوالهم الباطلة. إيش معنى المجاز؟ معنى المجاز أن الآية ليست على ما ظهر لك، وإنما لها معنى آخر يفسروه بها. الأصل الثالث القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأول من قال بهذا القول الرازي كما أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق، وهذا قول باطل، بل هي أدلة يقينية تدل على العلم، سواء ما كان منها متواترا على زعمهم أو أحد، فكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به لفظا ومعنى، سواء في العقيدة أو غيرها. الأصل الرابع تقسيم الأدلة إلى أحد ومتواتر، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين متواتره وأحاده، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف، بل هو من عند المعتزلة الضلال، فلنكن على حذر منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالم يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو واحد، وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والدعاة والجباة والعلماء كلهم أحد، لم يبلغوا حد التواتر على زعمهم، ومع ذلك أخذ منهم في باب العقيدة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وتوحيد الله والعقيدة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وقد ضمن الإمام البخاري كتابه الصحيح كتاب قبول خبر الآحاد، وهذه الشبهة قد تصدى لها العلماء المسلمين سلفا وخلفا، فلله الحمد والمنة. إذن هذا العنوان الطواغيت الأربعة هو ملخص لو ركزت معنا للقواعد التي تقدم بيانها في أدلة قواعد الأسماء والصفات، في أدلة الأسماء والصفات، يعني تقديم العقل على النقل قول باطل، والحق أنه يقدم النقل على العقل الثاني القول بالمجاز قول باطل، وإنما يعني تثبت الأدلة على ظاهرها القول الثالث، المذهب الثالث أو الأصل الثالث أن ظاهر النصوص مراد، وأن قولهم الظاهر غير مراد كلام باطل يدل على أن القرآن تعمية وغير ذلك. الأصل الرابع أن الأخبار تؤخذ بها في الدين سواء المتواتر أو الآحاد، مع أن تقسيم الدين إلى آحاد ومتواتر تقسيم مبتدع، لكن مع ذلك نقول كله يفيد العلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.